إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ننبه على مسألتين. المسألة الأولى، يحرص الأخوة الطلاب على لا يتأخروا عن تكبيرة الإحرام، فأفضل الصلاة في أول وقتها وأن تدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام، إلا لأمر يعني يخرج عن إرادتك، أما أن تبقى يعني تصوف هذا تقصير من جانبك في حق نفسك. الأمر الثاني، أن الكل يلتحق بالحلقة، لما نبدأ الدرس الكل يلتحق بالحلقة. بارك الله فيكم. الفصل الذي سنقرأه اليوم من كتاب الصحيح المصفى هو فيما وقع من الآيات ليلة مولده أو قبل مولده، فيما وقع من الآيات أي الآيات الكونية ليلة مولده. وهي تسمى الإرهاصات، الإرهاصات يعني الأمور العظيمة التي تنبئ عن حدوث شيء عظيم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يهودي قد سكن مكة يتجر بها، فلما كانت الليلة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مجلس قريش: يا معشر قريش، هل ولد فيكم الليلة مولود؟ فقالوا: والله ما نعلمه. قال: الله أكبر، أما إذا أخطأتم فلا بأس، انظروا واحفظوا ما أقول لكم. ولد فيكم هذه الليلة نبي هذه الأمة الأخيرة، بين كتفيه علامة فيها شعرات متواترات كأنهن عرف فرس لا يربع ليلتين، وذلك أن عفريتا من الجن أدخل أصبعه في فمه فمنعه الرضاع، فتصدع القوم من مجلسهم وهم يتعجبون من قوله وحديثه. فلما صاروا إلى منازلهم أخبر كل إنسان منهم أهله يعني زوجته، فقالوا: لقد ولد لعبد الله بن عبد المطلب غلام سموه محمدا صلى الله عليه وسلم. فالتقى القوم فقالوا: هل سمعتم حديث هذا اليهودي؟ بلغكم مولد هذا الغلام؟ فانطلقوا حتى جاءوا اليهودي فأخبروه الخبر، قال: فاذهبوا معي حتى أنظر إليه. فخرجوا به حتى أدخلوه على آمنة، فقال: اخرجي. فقال: أخرجي إلينا ابنك. فأخرجته وكشفوا عليه عن ظهره، فرأى تلك الشامة، فوقع اليهودي مغشيا عليه، فلما أفاق قالوا: ويلك، ما لك؟ قال: ذهبت والله النبوة في بني إسرائيل، ذهبت النبوة من بني إسرائيل. أفرحتم به يا معشر قريش؟ أما والله ليسطون بكم سطوة يخرج خبرها من المشرق والمغرب. وكان في النفر الذي قال لهم يهودي ما قال هشام والوليد ابن المغيرة ومسافر ابن أبي عمرو وعبيد بن الحارث وعقبة بن ربيعة شاب فوق المحتلم في نفر من بني عبد مناف وغيرهم من قريش. هذا الحديث حسن أخرجه الحاكم والبيهقي. نقف عند هذا الحديث. عائشة رضي الله عنها تخبر، وهذا من مراسيل الصحابة، وهذا من مراسيل الصحابة، لأنها لم تدرك ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، بل لم تدرك بعثته صلى الله عليه وسلم، لم تدرك بعثته. فهذا يسمى مراسيل إيش الصحابة، يعني الصحابة ما سمعوه من النبي، إنما سمعوه ممن صحابة أدركوا الحادث، أدركوا الحادث. طيب ليش نحتج به مراسيل الصحابة؟ لأن الصحابة كلهم عدول، عدول. فمراسيل الصحابة يحتج بها لأن الصحابة كلهم عدول. قالت رضي الله عنها: كان يهودي قد سكن مكة يتاجر فيها، أي كان اليهود يأتون إلى مكة يتاجرون. فلما كانت الليلة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال في مجلس قريش، يعني في مجلس يجلسون فيه ويتنادمون ويتسامرون: يا معشر قريش، هل ولد فيكم الليلة مولود؟ سألهم: هل ولد في الليلة في مكة أحد؟ فقالوا: والله ما نعلمه. قال: الله أكبر. أما إذا أخطأتم فلا بأس، يريد أن يقول أنه لم يخطئ، لم يلد في هذه الليلة أحد، يتمنى أنه لم يلد أحد. انظروا واحفظوا ما أقول لكم: ولد فيكم هذه الليلة نبي هذه الأمة الأخيرة، خاتم النبيين والأمة الخاتم. أنتم تتمون 70 أمة، أنتم خيرها وأفضلها، أنتم حظي من الأمم وأنا حظكم من النبيين، كما قال صلى الله عليه وسلم. بين كتفيه علامة، هي إيش؟ خاتم النبوة، خاتم النبوة. صفة هذا الخاتم فيها شعيرات متواترات كأنهن عرف فرس، يعني مترصات وراء بعض، متواترات مش متناثرات، متواترات مثل ايش؟ عرف الديك، مثل عرف، مثل عرف الفرس. لا يرضع ليلتين، وذلك ان عفريتا من الجن ادخل اصبعه في فمه فمنعه الرضاع، فتصدع القوم من مجلسهم، أي تفرقوا، وهم يتعجبون من قوله وحديثه. فلما صاروا إلى منازلهم، أي رجع كل إنسان منهم إلى منزله، أخبر كل رجل منهم أهله، زوجته، لتأتيه إيش؟ بخبر من ولد في مكة، لأن النساء هن اللواتي يدرين من ولد من كذا. فقالوا، فكان عند النساء خبر: لقد ولد على عبد الله بن عبد المطلب غلام سموه محمدا، أي ولد غلام لعبد الله بن عبد المطلب سموه محمدا. فالتقى القوم، عادوا إلى بعضهم فقالوا: هل سمعتم حديث هذا اليهودي؟ بلغكم مولد هذا الغلام؟ فانطلقوا حتى جاءوا إلى اليهود، ذهبوا إلى اليهود فأخبروه الخبر أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد ولد. قال: فاذهبوا معي حتى أنظر إليه. فخرجوا به حتى أدخلوه على آمنة، يعني ذهبوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بيت عبد الله وبيت أم. قال: أخرجي إلينا ابنك لنراه، وكشفوا عن ظهره فرأوا تلك الشامة أي خاتم الأنبياء، فوقع اليهودي مغشيا عليه أغمية، فلما أفاق قالوا ويلك ما بك أو ما لك ماذا حصل لك؟ قال ذهبت والله النبوة من بني إسرائيل، أي أن النبوة انتقلت من بني إسرائيل إلى بني إسماعيل. أفرحتم به يا معشر قريش؟ والأصل أن يتعظ قريش وإذا أرسل وبعث الرسول صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا به، لكن الهداية اختيار، الهداية اصطفاء يا إخواني. انظروا اليهود يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وقريش بلغهم وعرفوا أنه نبي ولم يؤمنوا به، بل عاداه اليهود وعاداه قريش، وانتفع به أهل المدينة. كم كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على هدايتهم وهداية عمه رضي الله عنه، ولكنهم ما آمن منهم في البدايات إلا قليل، وهدي الله الأوس والخزرج وآمنوا به وآزروه ونصروه وعزروه ووقروه، فنالوا شرف نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. الهداية اصطفاء واجتباء من الله تبارك وتعالى. انظروا إلى سلمان رضي الله عنه، قد أتى من بلاد الفرس يتنقل من عبودية إلى رق إلى كذا حتى وصل إلى المدينة، فلما سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم آمن وأسلم. يذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد قصة إسلام سلمان، ثم يعلق عليها بكلام طيب، يقول كأن الله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد أنت تريد أبا طالب وأنا أريد سلمان، يعني إذا هدانا الله الحمد لله للإسلام، ثم هدانا للسنة يرحمك الله، ثم هدانا لمنهج السلف، فهذه هداية تامة، هداية هامة يستوجب منا أن نشكر الله تبارك وتعالى. ثم اجتبانا لنطلب العلم وندرس كتاب الله وندرس سنة رسول الله، فانظروا ما أنتم به من نعم، فاحفظوها وحافظوا عليها، بارك الله فيكم. لماذا أغشي على اليهودي؟ لأنهم كانوا يظنون ويعتقدون أنه منهم، أي النبي المبعوث في الأمة الخاتم الأخيرة من بني إسرائيل، فعرفوا أن النبوة انتقلت من بني إسرائيل إلى بني إسماعيل، ولذلك كان عيسى عليه السلام هو آخر أنبياء بني إسرائيل، وهو الذي بشر ومبشرا برسول من بعد اسمه أحمد، أي مؤذنا بأن النبوة انتقلت من بني إسرائيل إلى بني إسماعيل، لأن بني إسرائيل لم يحافظوا على العهد ولم يحافظوا على الدين ولم يحافظوا على العقيدة، هم كانوا في زمانهم خير أمة. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، هذا التفضيل في زمانهم لكن لم يحافظوا عليه، وانتقل التفضيل إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فإذا استقامت هذه الأمة على أمر الله وأمر رسوله بقيت خير أمة، وإذا تنكبت الصراط المستقيم استبدلها الله، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فقال لهم محرضا عليه، شوف خبث اليهود وحسد اليهود، هو يعرف أنه نبي، ما قال لهم إذا بلغ النبوة وأوحي إليه آمنوا به؟ قال لا. أفرحتم به يا معشر قريش؟ والله ليسطون بكم سطوة يخرج خبرها من المشرق والمغرب، أي والله ليهلكنكم ويذيقكم بأسه الشديد. هذا تخويف من النبي لكي لا يؤمنوا به. اليهود قوم حسد حاسدون، اليهود قوم بهت قاتلهم الله. وكان في النفر الذي قال لهم اليهودي هشام والوليد بن المغيرة ومسافر بن أبي عمرو وعبيد بن الحارث وعقبة بن ربيعة شاب فوق المحتلم، في نفر من بني عبد مناف وغيرهم من قريش. إذن الذي شهد هذا الحدث ليس فردا، إنما جمع، وكان الأولى بهم والأحرى بهم أنه إذا بعث وأخبرهم أنه نبي هذه الأمة أن يؤمنوا به. لكن كما قلنا الهداية اجتباء واصطفاء. وعن حسان بن ثابت رضي الله عنه قال والله إني لغلام يافع، أي شاب لم أبلغ، يافع ابن 7 سنين أو 8، أعقل كل ما سمعت، يعني إذا سمعت شيئا عقلته. إذ سمعت يهوديا، هذا الخبر الأول كان وين؟ في مكة. الخبر الثاني في المدينة. إذ سمعت يهوديا بأعلى صوتي على أطم بيثرب، أي في المدينة. الأطم هي الهضبة. بيثرب يا معشر يهود، هذا يخاطب قريش وهذا يخاطب اليهود، يا معشر يهود حتى إذا استمعوا إليه قالوا ويلك ما لك؟ قال طلع الليلة نجم أحمد الذي ولد به. كان يعرفون أنه إذا ولد النبي صلى الله عليه وسلم طلع نجم، فهو نجم أحمد دلالة على أنه ولد صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث في السيرة لابن إسحاق بإسناد حسن. وعن خالد بن معدان عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا له أخبرنا عن نفسك، قال نعم، أنا دعوة أبي إبراهيم وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، هذه دعوة إبراهيم، وبشرى عيسى عليه السلام ومبشرا برسول من بعدي اسمه أحمد، ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور وضاعت له قصور الشام. أيضا هذا حدث ليلة مولده صلى الله عليه وسلم، أن أمه آمنة رأت أنه خرج منها نور، وهذا نور الإسلام، أضاءت له قصور الشام، أي وصل نوره إلى بلاد الشام. طبعا حديث في فضل بلاد الشام كثيرة جدا، بلغت حد التواتر. وقالوا ما دلالة حديث أنه أضاء لها قصور الشام؟ قالوا دلالتها كما قال ابن تيمية وابن كثير وغيرهم من العلماء، أولا أن دينه سيبلغ تلك البلاد، وقد كان فتحت الشام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم بشر بفتح الشام والعراق واليمن ومصر، فمن ذلك أنهم لما كانوا في غزوة الأحزاب ويحفرون الخندق اعترضتهم صخرة كبيرة فلم يستطيعوا تحطيمها، فجاءوا إلى النبي فجاء بالمعول، يعني الفأس الذي تكسر الصخر، معول، فضر، قال بسم الله، فضر بها فانهار ثلثها، فخرج من الصخرة شرر، فقال أريت قصور الشام، ثم ضربها الثاني، الله أكبر، بسم الله، فانهار ثلثها الثاني، فقال أريت البيت الأبيض، ثم ضربها فانهارت. قال أريت أبواب صنعاء. الأحزاب في السنة الخامسة للهجرة، ولم تكن يومئذ مع النبي وتحت سيطرة النبي، كانت تحت سيطرة الرومان. ففتحت في خلافة عمر وفي نهاية خلافة أبي بكر في المعركة الفاصلة التي حدثت بين المسلمين والروم. ما هي المعركة هذه؟ حدثت بين الروم والمسلمين، معركة اليرموك. معركة اليرموك مشهورة في السيرة، معركة اليرموك. ففتحوا بلاد الشام ودخلت في الدولة الإسلامية، ثم فتحوا العراق في المعركة الفاصلة بقيادة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. الأولى كانت بقيادة أبي عبيد عامر بن الجراح وخالد بن الوليد. معركة القادسية، معركة القادسية فتحوا فيها العراق واستولوا على المدائن، وفيها البيت الأبيض. البيت الأبيض عن إيوان كسرى. وفتحوا اليمن، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: إنكم ستفتحون مصر فاستوصوا بأهلها خيرا، فإن لهم رحما وذمة، أو رحما وصهرا. الرحم التي للمصريين هي أمنا هاجر، أم إسماعيل، فهي مصرية قبطية مصرية. ولهم صهر مع النبي ماريا القبطية أم ولدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الإسلام، تبشير هذا أن الإسلام سيصل إلى هذه البلاد. وحدث أن فتحت الآن بلاد الشام بلاد مسلمين، العراق بلاد مسلمين، اليمن بلاد مسلمين، مصر بلاد مسلمين. أخبر فوقع، أخبر فوقع. الأمر الثاني الذي أفاد هذا الحديث أن مستقبل الإسلام في آخر الزمان يكون من بلاد الشام. قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن حوالة: إنها ستصير جنود مجندة، جند بالشام وجند بالعراق وجند باليمن. فقال عبد الله بن حوالة: خر لي يا رسول الله، اختار لي مكان أسكن فيه إذا تقسمت البلاد. حتى بشر بفتحها وأنها في دولة الإسلام، ثم قال في آخر الزمان ستقسم بلاد المسلمين، جند بالعراق وجند بالشام وجند باليمن. دول يعني خصص دول، دول في العراق ودولة في الشام ودولة في اليمن. فقال: خر لي يا رسول، اختار لي أين أسكن. قال: عليك بالشام، فإنها خيرة الله من أرضه، يسكنها صفوته من خلقه. فإن أبيت فعليك باليمن. إذن بين له الرسول صلى الله عليه وسلم أن الشام في آخر الزمان هي معقل المؤمنين. الشام عقر دار الإسلام كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في آخر الزمان. يقول ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى: مكة منها المبتدأ والشام إليها المنتهى. وهي مهاجر أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهي الأرض المباركة، وفيها فلسطين الأرض المقدسة، وفيها بيت المقدس، وفيها المسجد الأقصى الذي تشد إليه الرحال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحرر فلسطين والبيت المقدس والمسجد الأقصى من رجس يهود، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الفصل الثاني أو الذي ندرسه كمان في ولادته صلى الله عليه وسلم، ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين. هذا متواتر، ولد يوم الاثنين، ومعظم أحداث نبوته يوم الاثنين. قل ابن عباس رضي الله عنهما قال ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، واستنبئ يوم الاثنين أي نبئ، نزل عليه الوحي يوم الاثنين، وخرج مهاجرا من مكة إلى المدينة يوم الاثنين، وقدم المدينة يوم الاثنين، وتوفي يوم الاثنين، ورفع الحجر الأسود يوم الاثنين. أخرجه أحمد بإسناد صحيح. إذن معظم المحاور المفصلية في حياة النبي كانت يوم الاثنين. وعن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه. ذلك من السنة صيام يوم الاثنين والخميس صيام تطوع. طبعا في أي يوم ولد الرسول صلى الله عليه وسلم هناك قولان مشهورة. قول الأول في الثامن من ربيع الأول، قول الثاني في الثاني عشر من ربيع الأول. وهذه الأقوال كلها معلقة دون أسانيد إلا قول من قال أنه الثامن من ربيع كما رواه الإمام مالك عن التابعي الجليل محمد بن جبير بن مطعم بإسناد صحيح. ولذلك صحح القول وصحح هذا القول أصحاب التاريخ واعتمدوه كابن فارس والمحب الطبري، وحكاه ابن عبد أبر في الاستيعاب وغيرهم من المؤرخين كابن كثير، ورجحه الحافظ أبو الخطاب ابن دحية في التنوير في مولد البشير، واختاره شيخنا رحمه الله تبارك وتعالى. إذن الصحيح أنه ولد يوم الثامن من ربيع الأول وليس في الثاني عشر من ربيع الأول. هذا والله في عام الفيل. عام الفيل معروف لديكم صح؟ مين بيقول لنا عن عام الفيل؟ ما هو عام الفيل؟ تفضل. ايش هو عام الفيل؟ في سورة في القرآن اسمها سورة الفيل. نعم تفضل يا أبو غسان. كانوا يريدون أن يهدموا الكعبة فجهزوا جيشا يقوده فيل، فساروا حتى بلغوا قرب مكة في المحصب، فحبس الله الفيل. حبس الله الفيل إيش؟ منعه أن يتقدم نحو مكة، فكانوا إذا وجهوه إلى مكة امتنع، وإذا وجهوه إلى اليمن مشى. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما خلأت لما يعني وقفت الناقة قال حبسها حابس الفيل. قال إيش؟ حبسها حابس الفيل هو الله سبحانه وتعالى. ثم أرسل الله على أبره طيرا أبابيل فلم يعودوا منهم إلا القليل. هذا العام حدث فيه مولد النبي صلى الله عليه وسلم، فيعد أيضا من الإرهاصات التي حدثت إيش قبل مولده صلى الله عليه وسلم هو في ذلك العام. وعام الفيل دليل من دلائل النبوة، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل فيه سورة ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصفور. يعني من أدرك ولادة النبي رأى ما صنع الله بأهل الفيل، فلو كان هذا العام ليس صحيحا لقالوا له ما حدث عام الفيل ولا رأينا الفيل ولا بل أكد ذلك وسكوتهم عنه دليل أن ذلك حدث. وهذه معجزة من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن قيس بن مخرم رضي الله عنه قال ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في عام الفيل، فنحن لدان ولدنا مولدا واحدا. لدان أي ولدنا معا، ولدنا إيش؟ معا في وقت واحد. حديث أخرجه أحمد والترمذي وهو صحيح. عن ابن عباس رضي الله عنهما ولد رسول صلى الله عليه وسلم عام الفيل، وقد حكاه إبراهيم بن منذر شيخ البخاري وخليفة بن خياط وغيرهما إجماعا، أي أجمع العلماء السيرة والمؤرخون على ولادته إيش؟ عام الفيل. ومات أبوه وهو حمل، أي في بطن أمه. ومات أبوه وهو حمل، أي قبل ولادته مات عبد المطلب عبد الله. وبه جزمت الآية الكريمة ألم يجدك يتيما فآوى، ألم يجدك يتيما فآوى، فعلم أنه مات ولد بعد موت أبيه. عن ابن شهاب قال فلما ولدت آمينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما توفي أبوه، أخرجه الإمام مسلم. وعن داود بن أبي هند قال توفي أبو النبي وأمه حبلى به، أمه حبلى به. ولادة النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفيل دليل قلنا من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحادثة الفيل فيها فوائد كثيرة، أذكر منها ثنتين. الأولى أن الكفار سواء يهود أو نصارى يستهدفون مقدسات المسلمين ويحاولون تدميرها. فالأحباش كانوا نصارى، ولا يزال هذا الكيد للمساجد الثلاث، الحرم المكي والحرم المدني المسجد النبوي والمسجد الأقصى. المسجد الأقصى ليس حرما كما يقول ثالث الحرمين خطأ، وثالث المسجدين. لا يزال هذا الكيد موجود حتى هذا الآن، حتى أن بعض اليهود لعنه الله ألف كتابا سماه العودة إلى مكة، يستنهض اليهود ليتحالفوا مع الشيعة الروافض ليحتلوا مكة، حيث يزعمون أنها أرض يهود، فهم يستهدفون ليس المسجد الأقصى فقط، وإنما يستهدفون المسجد النبوي والمسجد الحرام. هذه موجودة حتى هذه الآن، بل إن الأمريكان عملوا فيلما كيف يحتل فرقة من المارينز الأمريكي المسجد الحرام. أيضا عام الفيل تدل على أن الله يدافع عن هذه المقدسة إذا تولى الناس عن نصرتها، إذا تولى الناس عن نصرتها. فالذي تولى الدفاع عن الكعبة أمام جيش أبرهة اللجب فر منه، القبائل العربية فروا منه خوف، وقريش فرت في جبال مكة، فأن الله يدافع عن هذه المقدسات. هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أمة الإسلام ويحفظ ديار الإسلام ويحفظ مقدسات الإسلام وأن يحفظ